فيما لو أفلس المستأجر وقد سلم مثلا العين المستأجرة للمستأجر فإنه يثبت له الخيار سواء بقاعدة نظرة لأن إلزامه بمثل هذه المعاملة وأن يضرب حصة بإذن مع الغرماء في البائع نحو إضرار به في ذلك فإن إذن يكون مشروع بقاعدة نظرة هذا الإلزام والتالي الذي يحتل محل اللزوم الحقي الجواز الذي هو من سنه ذلك اللزوم أعني الحقي في أو بالشرط الارتكازي لأنه في شرط ضمني هو أن يسلمه الأجرة في واقع إذا شرط ضمني سيارة في باب الإجارة في باب البيع وغير ذلك من عقود المعاوضة والتمليك في البيع فإذا مع التفليس سوف يعجز عن أن يسلمه الأجرة في وقتها وبالتالي سوف يختل هذا الشرط ويصرف له هذا الخيار لمكان تخلف هذا الشرط فيه. الدليل الثالث اللي هي الروايات، المهم في هذه الروايات كما اسلفنا وهي صحيحة عمرو بن يزيد اللي هي اسد هذه الروايات سندا في البيت. والا رواية جميل بن دراج عن بعض اصحابه رغم انه قال بعض اصحابه بني هذا البعض لكنها زي ما قلنا انها مرسلة في البيت. وهكذا بالنسبة لسائر الروايات الأخرى في المقام التي أيضا فيها نفس هذه المشكلة. على كل حال إذا بقينا نحن هذه الرواية فوجه الاستدلال بها لابد أن نقف عند نقطة قوله عليه السلام إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحبه عفوا له وهي هذه سألت عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال لا يحصل الغرماء وإنما يكون خالص لوجه ذلك الشخص. هذه العبارة فيها احتمالان فيها. الاحتمال الأول وهو أن يكون قوله فيوجد متاع رجل عنده بعينه المقصود المتاع الذي هو على ملك ذلك الرجل واضح مو المتاع الذي كان على ملك ذلك الرجل وانتقل الى المديونه في الذي اذا صار مفلسا. هذا الاحتمال الاول في العباره. الاحتمال الاخر في العباره لا ان يكون المقصود هو ذلك الذي حينئذ الان هو على ملك ذلك الرجل في البيع. والفرق بين هذين الاحتمالين يرجع إلى نقطة أنه هل يمكن أن نستفيد من هذه الرواية بالإطلاق حينئذ أو لا يستفاد منها الإطلاق في البيع؟ ليه؟ وذلك لأن السلف رحمة الله عليه أفاد مطلبا في البيع وحاصل هذا المطلب الذي ذكره يقول أن كلمة متاع مطلقة. يعني صح بعض الروايات وردت في خصوص باب البيع من قبيل رواية مثلا أو مرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله في رجل باع متاع وردت في خصوص باب البيع. وهكذا بالنسبة للرواية الأخرى عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله. صحيح بعض تلك الروايات خاصة في باب البيع لا نمتلك بموجبها دليلا على التعميم إلى الإيجار، لكن بالنسبة لصحيحة عمرو بن يزيد هذه الرواية لا مطلقة. ليش؟ لأنه قال فيوجد سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه، وهذا المتاع أعم من أن يكون عنده بعنوان البيع، أن يكون عنده بعنوان الإجارة، أن يكون عنده بعنوان أي معاوضة من المعاوضات فيها. هكذا أفاد السيد. فإن كانت تلك الروايات ورد فيها لفظ البيع وهي مقصورة فقط وفقط على البيع وبالتالي حينئذ لا نمتلك لا بإجماع ولا بإلقاء الخصوصية في البيع دليلا على التعميم إلى مثل الإيجار التي نحن فيها، لكن يكفينا بالنسبة لصحيحة عمرو بن يزيد لأن في تلك الرواية حينئذ يقول في فيوجد متاع رجل عنده بعينه واضح. فقال الإمام عليه السلام لا يحصر الغرماء، يعني يكون خالصا لصاحب حينئذ ذلك المتاع. أعم من أن يكون ذلك المتاع عنده بعنوان البيع، بعنوان الإجارة، بعنوان الصلح، بفي فائدة البيع أو فائدة الإجارة أو بأي عنوان حين إذا كان ذلك المال عنده فيه. هكذا أفاد السيد الخوي قدس، إلا أن هذا الكلام لا يرجع للمحصر، وذلك لأنه في هذا المقام قوله فيوجد متاع رجل عنده بعينه، ما هو المقصود بمتاع رجل عنده بعينه في البيع؟ المتاع الذي هو للرجل أو المتاع الذي كان للرجل وصار إليه حينئذ بموجب معاملة من المعاملات في البيع؟ إذا كان المقصود الأول متاع الرجل كما هو ظاهر العبارة بمعدول متاع الرجل، إضافة المتاع إلى الرجل، إضافة ملكية أو إضافة اختصاص، على كل حال المتاع الذي مضاف ومنسوب إلى ذلك الرجل بعينه، قال لا يحصل. المسألة واضحة، مثلا كان متاع شخص عند حينئذ هذا المديون بعنوان مثلا الأمانة، بعنوان العارية، بعنوان الوديعة، بأي عنوان من هذه حينئذ العناوين في أمانة. في مثل ذلك هذه الرواية لا شك والإشكال يمكن أن تشمل الإجارة. ليه؟ لأن بالإجارة العين لا تملك، وإنما العين تكون أمانة مالكية بيد المستأجر حتى يمكنه الاستيفاء حينئذ المال، بس العين باقي على ملك المؤجر وبيد المستأجر بنحو الأمانة المالكية. فالأمانة على شك، في عندك أمانة عامة وأمانة حينئذ مخصوصة في البيت. الأمانة المخصوصة اللي هو استئمانه مثلا على ذلك المال، اللي هي بعقد خاص في البيت، ومرة لا، الأمانة العامة التي حينئذ تقتضيها مثل الإجارة فيها أمانة عامة، المضاربة استئمانه على المال تكون أمانة عامة. ما في المالك صاحب رأس المال لا يملك العامل المضارب رأس المال، وإنما يكون المال بيده أمانة. يعني نفس تلك العقود تستلزم في المقام وتستوجب أن يكون المال بيد الطرف المقابل حينئذ أمانة. هذه هي الأمانة العامة التي تستطنها تلك العقود، ومن جملتها الإجارة. فالعين المستأجرة والمتاع ما زال على ملك المؤجر، ولن ينتقل إلى المستأجر في البيع، وإنما ينتقل له فقط المنفعة بموجب عقد الإجارة. فحينئذ يمكن أن تشمل الإجارة، بس تكون حينئذ غير شاملة للبيع. ليش غير شاملة للبيع؟ لأن بالبيع العين والمتاع ليس على ملك ذلك الرجل، وإنما هو على ملك المديون في البيع. هذا إذا أريد الاحتمال الأول، هو ظاهر العبارة. إن أريد لا احتمال آخر في البيع، هذا الذي حينئذ صار له جملة من الأعلام، وهذا الاحتمال هو عبارة فيوجد متاع رجل عنده بعينه، متاع كان لذلك الرجل وانتقل له بأحد الأسباب الناقلة وأحد الأسباب المملكة من قبيل البيع أو الصلح الذي ينتج نتيجة البيع أو هبة مثلا معوضة أو بأي نحو حينئذ من هذه الأنحاء في البيع، فيقول لا يحصه الغرماء. هنا حينئذ سوف لا تشمل الإجارة. ليه؟ لأن الإجارة مو كان المتاع لذلك الرجل ومن ثم صار له، لا، المتاع كان لذلك الرجل وما زال على ملك ذلك الرجل، والذي صار للمديون إنما المنفعة وليس حينئذ المتاع في البيع. وهذه نقطة للأسف جملة من الذين علقوا على المتن وقع عندهم هذا الاشتباه. نحن صح عم نحكي بالإجارة، بس ما عم نحكي بالإجارة بالنسبة للعين والمتاع. ليش؟ لأن العين والمتاع لا تملك بالإجارة، وإنما التمليك فقط يكون بالنسبة للمنفعة. فإذا بدكم تحكوا على شيء يكون يوازي حينئذ ما هو الأجرة أو ما هو الثمن في باب البيع، بدكم تتكلموا عن المنفعة، مش تتكلموا عن ماذا؟ عن العين في البيع. ليش؟ لأنه لا يكون مالك نقل طبعا، وإنما نقل للمنفعة. هذه النقطة التي نريد أن نشير لها في اللقاء. فحينئذ نحن بين احتمالين لهذه الرواية، ولا يمكن على كل من الاحتمالين حينئذ أن نساعد على الإطلاق الذي فهمه السيد الخوي من هذه العبارة، لأنه على الاحتمال الأول فحينئذ سوف تكون مخصوصة في مثل العقود الاستئمانية والعقود التي تستلزم تتضمن استئمان في البيع، بأن يبقى المتاع والعين على ملك صاحبه الأول وعلى ملك الرجل، وإنما هو بيد المديون أمانة في البيع. واضح؟ إذا كان الأمر كذلك من الواضح أن الغرماء ليس بوسعهم أن يحاصوا صاحب المتاع حينئذ بالنسبة لذلك المتاع وتلك العين. ليش ليس بوسعهم أن يحصوه؟ لأنه هو على ملكه، ولم ينتقل من ملكه إلى ملك المديون حتى حينئذ يضرب صاحب ذلك المتاع مع سائر الغلماء حينئذ يضرب سهما ويضرب حصة معهم بالنسبة للمال في البحر. ليس الآن كذلك. فحينئذ ما بيكون فيها إطلاق. وعلى التقدير الثاني لا لا يكون الأمر على هذا النحو. ليش على التقدير الثاني؟ ما كان من متاع على ملك رجل وانتقل إلى المديون. ما كان على ملك رجل من متاع وانتقل إلى المديون قطعا وجزما لا يشمل الإجارة. لا يشمل الإجارة بلحاظ العين. وإن شمل الإجارة بلحاظ المنفعة حينئذ في البيت. إلا أن الرواية ما عاد تحكي حينئذ عن منافع. أو ما عاد تحكي عن مال بعبارة مطلقة يمكن أن يشمل كل من المنفعة ويشمل العين في العين. وإنما فقط عم تتكلم عن المتاع. عم تتكلم عن العين. وهذه عبارة. فيوجد متاع رجل عنده بعينه. شخص حين ذلك المتاع. لم يذهب ولم يترك حين ذلك المتاع. قال هذا يكون خالصا لصاحبه ولا يحصه الغرماء فيه. ما إلوش أي حصة وسهم الغرماء فيه. ولا يضرب حين إذن الغرماء في هذا المال. لأن القصية الشخصية حينئذ ما زالت موجودة ومحفوظة حينئذ في البحر. هذه النقطة التي نريد أن نشير لها. فزعم ودعوى الإطلاق حينئذ غير موجودة في البقاء. ومن هنا ننتقل إلى أن هذه الرواية لا تصلح لأن تكون دليلا على المطلب وذلك لمجموع حينئذ النقطتين. لو سلمنا بأن ظاهر هذه العبارة فيوجد متاع رجل عنده بعينه يعني متاع كان لذلك الرجل وبموجب مثلا بيع أو أي عقد من عقود المعاوضة والمناقلة المالية صار بيد ذلك المديون إما بضميمة سائر الرواية أو لا بنقطة لا يحص الغرماء إذا كان هذا المتاع هو على ملك ذلك الشخص مش بحاجة الإمام عليه السلام لا بحاجة السائل يسأل من قبيل مثلا عمرو بن يزيد واضح لأنه عبروها حماد بن عيسى عن عمرو يزيد عن الإمام القاضي صلوات الله وسلامه عليه من الواضح أنه لا يعقل أن يكون السؤال عن شيء هو على ملك شخص وهذا الشيء مجرد أنه كان أمانة عند حينئذ ذلك المديون يأتي صاحب ذلك المتاع وصاحب ذلك المال يحاص الغرماء بالنسبة لهذا المتاع ليه؟ لأنه أصلا ليس على ملك المديون حتى حينئذ تشتغل ذمة المديون بهذا وبغيره بالنسبة للغرماء بما فيهم حينئذ صاحب ذلك المتاع وإنما هو ما زال على ملك ذلك الشخص إن كان بيد المديون هو بيد المديون أمانة وليس بيد المديون ملكا وعلى أساس أنه ملك ذلك الشخص فعلى هذا حينئذ الأساس كلمة لا يحصه حتى يمكن أن يكون لها معنى محصل يعني يتوهم فيها المحصة وعدم المحصة في ذلك المال الذي كان على ملك شخص وقد انتقل إلى المديون فهل المحصة تكون في كل أمواله أو أن المحصة تكون في الأموال التي حينئذ خصية شخصية بالنسبة لذلك المال قد انتقلت في ذلك يقول الماتن يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنه لا المحاصة تكون بالنسبة للأموال التي انتفت فيها الخصية الشخصية وأما الأموال التي ما زالت الخصية الشخصية محفوظة فيها فهذا المال ما زال على ملك ذلك الشخص وبالتالي لا يدخل في المحاصة يعني المحاصة تكون للأموال في الذمة التي تشتغل بها ذمة المديون للغرماء وللأموال الأخرى التي انتفت عنها الخصية الشخصية وطارت عنها الخصية الشخصية في تلك الأموال حينئذ يدخل الغرماء محاصة في تلك الأموال وأما الأموال التي ما زالت محفوظة فيها الخصية الشخصية بقرينة قول عليه السلام فيوجد متاع رجل عنده بعينه وبشخصه قال لا يحصه الغرماء وإنما يكون خالصا لذلك حينئذ الشخص على هذا حينئذ الاحتمال تكون الرواية ناظرة بمثل الأموال التي كانت بيد الآخر بيد رجل وقد انتقلت حينئذ إلى المديون بناقل من قبيل البيع من قبيل الهبة من قبيل الصلح الذي ينتج نتيجة البيع وإلى آخره وبالتالي سوف لا تشمل الإجارة لماذا؟ لأن نعم ليش؟ لأن الإجارة تحكي عن تمليك منفعة ونقل منفعة ما تحكي عن نقل عين والرواية حينئذ ظاهرة نص وصريحة في نقل العين في العين فالإطلاق المزعوم في هذه الرواية غير موجود في العين اللهم يا فاعل المستحيلات أن نقول كما قال المحقق العراقي في تعليقاته على المتعة على الزرقية أن يكون النظر في هذه الرواية يعني العبارة المتاع من باب المثالية إلى المال، يعني هكذا كأنه فيوجد متاع رجلين، يعني الخصية مش للمتاع كمتاع، يعني يوجد مال رجل عنده بعينه، يعني عبر بالمتاع من باب ضرب المثال، من باب إلقاء المصداق لكلي المال، ويكون الميزان هو حينئذ في وجود مال الآخرين عنده، يعني الذي كان مالا للآخرين وصار له بناقل في البيت. أحد مصادق حينئذ ذلك المال هو المتاع، فالتعبير بالمتاع مو لخصية حينئذ بالنسبة للمتاع، وإنما الخصية لمال الذي كان للغير وصار له، إن كان موجودا بعينه فيشمل حينئذ الإيجار، لكن هذا حينئذ تمحل في البيع. أن نتجشم شيء من هذه الرواية غير واحدة، ليش الرواية تحكي عن الأعيان وتحكي عن المتاع بالنسبة لذلك الذي كان لذلك الرجل وانتقل له حينئذ بناقل اختياري في البيع موجودا حينئذ بعينه، هنا لا يحصل غرامة، وبالتالي حينئذ يأخذه ويقتص حقه ويقتص الدين الذي له في ذمة الغريم، عفوا في ذمة المديون من دون حينئذ أن يشاركه الآخرون فيه. هذا الذي حينئذ تفيده الرواية، هذا أولا. ثانيا لو سلم أن كلمة متاع كما أفاد الشيخ إما الإطلاق أو لا، أن نحمل المتاع على المثالية لمطلق المال الذي يكون من غير وينتقل له، سواء في ذلك المال الحس الشخصي هي في باب البيع أو لا، حتى من قبيل المنفعة هي في باب الإيجار. لو سلمنا حينئذ بذلك إلا أن هذه الرواية أجنبية عن المطلق، يعني ما إلى رب بالله عم نحكي في ليش، ونحن بأي شيء عم نتكلم، عم نتكلم أنه هل فيما إذا أفلس المستأجر ولم يكن بوسعه أن يسدد الأجرة في الوقت المضروب حينئذ لتسديدها، هل بوسع المؤجر أن يتسلط على أن يكون بالخيار بين الفسخ واسترجاع المال الذي له عنده قصد المنفعة، أو أنه ليس له حينئذ هذا التسلط، بل لا بد وأن يضرب حصة مع سائر الغرماء بالنسبة للمال؟ هذا اللي نحن عم نحكي عنه في المقام، وهذا ما له رب بهذه الرواية. الرواية قصارى مقالات قالت أنه لا يحصه الغرماء في أفر. طيب ليش لا يحصل الغرماء؟ هل من باب الفسخ أنه حينئذ له أن يفسخ، أو لا من باب أن مجرد أن يركبه الدين فيكون الدين أزيد من الموجودات عنده تنفسخ المعاملة بشكل تلقائي في البيت، أو لا هذا ولا ذاك، إنما له المقاصة في البيت، وهذه المقاصة على محورها مرة مقاصة مع وجود شخص المال الذي أعطاه لذلك الشخص المديون، ومرة لا مع عدم وجود شخص ذلك المال. إذا كان موجود شخص ذلك المال فيقتص حينئذ لحقه من ذلك المعاملة التامة، معاملة حينئذ صحيحة في البيت، بس هو بيعرض بلا ما شو اسمه بده يأخذ حقه، كيف بياخده؟ يعني مثلا في باب البيت بده يأخذ الثمن غير قابل ذلك، لأنه الديون ركبته وتزيد على الموجودات عنده، كيفية أخذ الثمن يكون بأخذ عوض ذلك الثمن. شو عوض ذلك الثمن؟ له عبارة عن الدار الموجودة بعينها أو السيارة الموجودة بعينها التي انتقلت حينئذ من الديان إلى المديون مثلا بموجب عقد البيع فيها، وهذا أمر غير ما نحن فيه. مرة بنحكي عن عملية الاقتصاص واستيفاء الحق، مرة لا عم نحكي عن فسخ أو انفساخ في البيع. الاقتصاص واستيفاء الحق ليس بالضرورة ملازما مع عملية فسخ، لا معاملة تامة ما فيها شيء، بس تامة ما فيها شيء، أني إلي بذمته حينئذ ثمن سيارة، وليس بيسعي أن يسدد الثمن نتيجة كونه مفلسة، إلى أي شيء يصار إلى أن يقتص، بكيفية الاقتصاص إذا كان شخص ماله موجود فيسترجع حينئذ شو الشخص مالي فيه. نعم؟ لا مش بيع عبث، تم النقل، لا 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 تم النقل والانتقال، تم النقل والانتقال، وثمرت ذلك أنه لو كان وثمن ذلك أنه لو كان هنالك نماء بالنسبة للعين وقت اللي هي بعد على ملك ذلك الشيء اسمه مفلس، فهذه بتدخل بكيس حينئذ المفلس، وإلا فبتنتف العبثية المزعومة في الكلمة. نعم هذا مش مشكلة، مثلا زادت زيادة منفصلة، نماء منفصلة في البيت، بيعوا مثلا الفرس وخلفت الفرس أفراسة في البيت، وبعد هو يفلس مش قادر حينئذ يدفعه، فالسعر بيجي بيسترجع وكيف شخص العين موجود بعده فيسترجع حينئذ شو الشخص العين. افترضنا ان الاستيلاب ما بينافي مع كون العين قائمه بيع مع كون المتاع او شو اسمه المبيع موجوده حينئذ بعينه فيها. فحينئذ هذه الروايه حتى لو تم الاطلاق فيها بان قلنا حينئذ المتاع اعم من ان يكون باجاره او ببيع كما تنسبوه قلنا ان الكلام صحيح او لا قلنا بان المتاع هو مخصوص حينئذ بالعين الا ان نحمله على ضرب المثال لمطلق مال في البيع سواء كان ذلك المال عين او كان منفع فيشمل حتى الايجار كما هو مقتضى الصنيع المحقق العراقي رحمه الله عليه باي نحو حينئذ حتى لو استفدنا الاطلاق بحيث انه يشمل الايجار كما شمل البيع لانه ما في عندنا عباره بيع حسب الفرق في المقام مع ذلك حينئذ لا يمكننا ان نستفيد المطلق في المقام. ليش؟ لأن نحن عم نحكي عن عملية أنه بمجرد إفلاس المستأجر هل يتسلط على الفسخ فيسترجع حينئذ المال الذي ملكه إياه اللي هي المنفعة مش العين. وإذا فرق واضح الاسترجاع هو استرجاع للمنفعة اللي ملكه إياه مش الاسترجاع حينئذ للعين مع الأخذ بعين الاعتبار أن المنفعة مش شيء محفوظ وقار حينئذ بيجي بيستلبه ويسترجعه بخلاف حينئذ العين فيه أو الانفساخ أنه بمجرد أن يفلس ويبدو إفلاسه فحينئذ تنفسخ المعاملة أو لا هذا ولا ذاك إنما عملية مقاصة غايته أن المقاصة على نحوه المقاصة مع وجود شخص ماله بيجي بيقضي في أمان الله مقاصة مع عدم وجود شخص ماله فيضرب حصة مع سائر الغلماء فيه هذا الذي حينئذ تتحدث عنه الرواية ولا ربط لها بما ذكره وأفاده السيد الخوئي رحمه الله عليه. فالإطلاق الذي ادعاه السيد الخوئي لا يرجع الى محصلين وذلك لهذه النقطة التي اشرنا صح هذه الرواية مو مخصوصة بالبيع لانه ورد فيها كلمة البيع واضح وانه ورد فيها كلمة المتاع بس المتاع الذي عنده هل هو على ملك ذلك الغير او الذي كان على ملك ذلك الغير وانتقل اليه واذا فرق واضح فيما بين الصورتين لأنه على التقدير الأول الذي هو على ملك ذلك الغير سوف يكون بيد المديون يكون بيده أمانة وأما على التقدير الثاني لا كان بيد ذلك الغير وقد انتقل إليه فسوف لا يشمل إلا العقود التي توجب نقل الأعيان وليس منها الإجارة لأن الإجارة نقل للمنافع وليست نقلا للأعيان في البيت صح ربما العين تكون بيده بس تكون بيده أمانة لا تكون بيده ملكا في البيع فرق واضح فيما بين الصورتين فلا اطلاق حينئذ يتم في البيع حتى لو سلمنا بالاطلاق الروايه بس عم تحكي عن مساله كيفيه استيفاء الحق انه هل يضرب حصه مع الغلماء او انه لا مش بيضرب حصه مع الغلماء وانما بياخذ حقه حينئذ من شخص العين لانها قائمه بعينها في البيع بمعزل ان المعامله صحيحه او انه تنفسخ في البيع واذا كان صحيحه يكون مسلط على الفسخ إذن هذه لا ربط لها بالنسبة لهذا الرواية لا من قريب ولا من بعيد والسائر الروايات أيضا على شكل تبقى بس مشكلة التعارض الذي يمكن أن يبرز بين مرسلة جميل بن دراج أو أيضا رواية صحيح عمرو بن يزيد مع رواية شيء اسمه ابن محبوب يعني عن أبي ولاب بالنسبة لذلك الرجل الذي باع من رجل متاعا إلى سنتين لأن الرواية فصلت بين صورتين بين صورة أن يكون لديه موجودات تفي بالديون التي عليه يعني لم يركبه الضيف فحينئذ يأخذ شخص المال الذي له عليه وبين أن لا يركبه الضيف ولا تكون الموجودات التي بيده تفي بالديون التي حينئذ عليه هم يضرب حصة حينئذ مع سائر الغرماء فيها واضح هذه الرواية الأخرى وهذه الرواية منافية بحسب المضمون مع ما أشارت له صحيحة عمرو بن يزيد ومرسلة جميل بن دراج عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في البيع وطريقة الجامع البدوية في البيع طريقة الجامع البدوية تتلخص في هذه النقطة وهي أنه النسبة بين نسبة العموم والخصوص المطلق لأن هذه مطلق ما فصلت بين صورة حينئذ حياة المديون وموت المديون اللي فلس في الماضي أما بالنسبة لرواية ابن محبوب أو رواية أبي ولداد عن الإمام الصادق عليه السلام لا هي مخصوصة فقط بصورة الوفاة فيها. يعني وفاة المديون، لعلها حينئذ خصية غير منظورة في العلم. هذا إذا بدنا نحملها نحن بحكم التعبد في ذلك. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الآخر في المقام أنه بالنسبة لتلك الروايات ما حكت عن مسألة أنه خفي حينئذ حقه الموجود عند الغير، لا، كان حقه معلوم، معلوم أن هذه السيارة هي لزيد من الناس وقد انتقلت من زيد إلى عمرو بن فارس. أما بالنسبة لي صحيحة أبي ولاد لا، في عملية خفاء بالنسبة للحق، بحيث إذا ما أخذ حينئذ ذلك الحق فسوف يبتلي بضياع حينئذ حقي وذهاب حقي. ليش؟ والفارق واضح، لكن إذا كان حي هو بيعترف له بالحق، بس إذا مات وما في علامة لا من قريب ولا من بعيد بتدلل على أن هذا كان حقا لذلك الغير لزيد حينئذ في ذمته، ففي مثل ذلك حينئذ سوف يفلح هذا الحق ويضيع هذا الحق عليه. فلذا الإمام عليه السلام اعتمد في صورة وفاء التركة وما تركه حينئذ بالنسبة للديون، تم أنه رح خذ حقك ما تفضش حينئذ بمحاصة ومخاصة. نعم في صورة أن لا يفي رح تضيع حينئذ حقوق الآخرين، صح لك حق بس رح تضيع حقوق الآخرين، فمن باب لا حول ولا قوة إلا بالله تضرب خاصة مع سائر الغرماء مع أنك شو تثبت حقك بالمرتبة السابقة. هذه ما لها شرابط المطلب الذي نحن فيه هنا، لكن هذا وجه من وجه أو وجهان من وجوه الجماعة في البحرين. إن رضينا بها ونعمة، وإلا يكون هذا اللون التعارض حينئذ مستحكم في البحرين. على كل حال الرواية الأولى المشكلة فيها أنه غير تامة السند، رغم أن جميل بن دراجة رويها عن بعض أصحابه وبيتعهد أن المروي عنه هو بعض أصحابنا في البحرين، لكنه لا يمكن التعويل عليها. على كل حال المطلب ظهر واتضح بأن خيار التفليس يكون ثابتا حينئذ في البحرين. هلا بيبقى عندنا خيارات أخرى اللي هي مثلا خيار الشرط، خيار الحيوان هل بيدخل مثلا في المقام أو لا يدخل، مثلا خيار المجلس هل يدخل في المقام في باب الإيجار أو لا يدخل، هذا ما سوف يظهر ضمن المسألة. وهذا كله بعد الفراغ عن أن الإيجار هي لازم لزوما حقية في البيت، فبنيجي نحكي إذن عن مقدار من الخيارات التي هي ثابتة. والعنوان العريض العام كما رأيتم من أول ما بحثنا بهذا المطلب إلى هنا بيرجع إلى الدليلين، الله يطول عمرهما. الدليل الأول هي قاعدة تضارب في جملة الفقهاء ما وافقوا بأنها تثبت لنا خيار، نحن قلنا ما تثبت خيار إنما تنفي لزوما فيه، لا تنفي لزوما بس اللزوم، وأما الحقية مع يعني مثلا ملكية غير لازمة هل مقدار بكثير من أجل هذا لا نشترط. لماذا؟ لأن الجواز ليس موضوع في ألسنة الأدلة لترتيب الأحكام، وإنما نفي اللزوم يكفي بإذن لجواز أن يسترجع أحد الطرفين لما ملكه للطرف الآخر حتى مع عدم رضا الطرف الآخر. هذا هو آية الجواز الحق التي نريد أن نشير لها في المقام، مضافا إلى الشرط الارتكاز. وهذا الشرط الارتكاز هو العمد في البيت. ليش؟ إن قاعدة لا ضرر رب نوقش فيها من قبل السيد الخوئي وغيره، ولكنه بالنسبة للشرط الارتكاز ما أحد إذن ناقشه، وبالتالي بيثبت لنا خيار الغرب كان سوف ثبت لنا خيار العيب إذا تتذكر، وهم ثبت لنا خيار شروحي بإذن التفليس وعدم تسليم الأجرة في الوقت المضروب لها، سواء كان وقت حال أو وقت مؤجل في البيت، نتيجة حينئذ التفليس ونتيجة إفلاس المستأجر في البيت وغير ذلك من الخيارات التي سوف يظهر. نعم الخيارات اللي تكون ثابتة بدليل خاص من قبيل خيار المجلس أو خيار الحيوان والمشروع الداخلي سوف لا تنسحب على المقام، إنه ما ثبتت لا بقاعدة لا ضرر ولا حينئذ بالشرط الارتكازي في البيت، وإنما ثبتت بموجب الأدلة الخاص حينئذ في البيت، فلا يمكن تعميمه على ما سوف يظهر ضمن المسائل الآتية بعون الله تعالى. والحمد لله. شو اشتغل دي هيت لحط لك حط لك
خرج هذا الفراغ عشان
لا
والله اني من Thank you.